بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الارتباط في العلم والحكمة. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم، وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الواحد والأربعون بعد المئة، هو الباب الخامس عشر، باب الارتباط في العلم والحكمة. وذكرنا لكم وجه المناسبة، وجه المناسبة لما سبق أن من آتاه الله العلم والفقه في الدين ينبغي ألا يحسد إلا على سبيل الغبطة. الغبطة، ستعرفون الفرق بين الغبطة والحسد. الارتباط هنا، الارتباط افتعال من الغبطة، كاعتقاد ارتباط، اعتقاد افتعال من الغبطة، ويتمني ما للمغبوط من نعمة من غير زوالي عنه. تمني ما للشخص المغبوط من نعمة من غير زوالها عنه، تتمنى ما للشخص الذي تغبطه من نعمة تأتيك بدون أن تتمنى أن تزول عن ذلك الشخص، بخلاف الحسد فإنه يتمنى ما للشخص مع تمني زوالها عنه، مع تمني زوالها عنه، زوال النعمة عن الشخص المحسود. الحاسد يتمنى زوال النعمة عن الشخص المحسود، وقد يتمنى أن ترجع إليه أو ترجع لغيره أو تذهب منه أو يسلبها. يعني الحاسد قد يتمنى أن النعمة تعود إليه، تزول عن المحسود وترجع إليه أو تذهب لغيره أو يسلبها بالكلية، فلا يستفيد منها للحاسد ولا المحسود. قول عمر أو قبل ذلك العلم، ذكرنا تعريفه من قبل: إدراك الشيء على ما هو عليه. والحكمة فسرت في الأحاديث لأن القرآن وقد تفسر بما هو أعم من ذلك، وهو وضع الشيء في موضعه المناسب واللائق به. وسيأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله جل وعلا في الكلام على الترجمة أو في الكلام على الحديث. قال عمر، هذا الأثر رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى وفي الشعب، شعب الإيمان، وصح الحافظ إسناده في الفتح، صح الحافظ إسناده في الفتح. قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. تفقهوا، اطلب العلم قبل أن تصيروا سادة، اطلب العلم قبل أن تصيروا سادة، قبل أن يصير لكم مقاما ومكانة بين قومكم، من ساد قومه يسودهم سيادة إذا كان سيدهم. قال أبو عبيدة: أي تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ ممن هو دونكم، فتظلوا أو تبقوا جهالا. تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة. الإنسان إذا صار له مكانة، وجهة أو وجاه في المجتمع، أو له منصب، أو كبر في السن، يأنف ويتعالى ويتكبر أن يجلس مع من هو دونه يطلب العلم. أو أنفة أو كبرا، فيظل على جهله فيعيش جاهلا ويموت جاهلا. فلذلك جاء هذا الإرشاد من الفاروق عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. تمنع الإنسان السيادة من الفقه. وفسر التسود بالتزويج أو بالتزوج، يعني قبل أن يتزوج، ويتزوج صار سيد أهله، ولا سيما إن ولد له ينشغل أكثر وأكثر، إذ كما قيل: من تزوج فقد ركب البحر، فإن أنجب فقد كسر به، يعني انكسر به المركب. من تزوج فقد ركب البحر، بدأت عنده الأشغال والارتباطات والطلبات والمشاكل ونحو ذلك، فإذا جاءه الولد صار حريصا أكثر وانشغل أكثر. من تزوج فقد ركب البحر، يعني ركب السفينة، فإذا جاءه الولد فقد كسر به، يعني انكسر به المركب في البحر. فالإنسان يتزوج قبل أن ينشغل بالزواج، وقبل الإنسان عفوا يتفقه قبل أن ينشغل بالزواج، وقبل أن ينشغل بالوظيفة، قبل أن ينشغل بالسيادة يتفقه ويتعلم. تفقه قبل أن يسود، وهذا أحد ما فسر به السيادة. كذلك بعضهم فسرها شيء آخر، الكرماني يقول: من السواد في اللحية، فيكون أمرا للشباب بالتفقه قبل أن تسود لحيته، يعني قبل أن، أو أمرا للكهل قبل أن يتحول سواد لحيته إلى الشيب، يعني أمر للشباب بالتفقه قبل أن تصير له لحية ظاهرة، أو للكهل الذي له لحية أمر له بالتفقه قبل أن تشيب لحيته ويكبر سنه. زاد الكشمياني في رواية قال أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسودوا، يعني عمر قال تفقهوا قبل أن تسودوا، فلماذا قال البخاري وبعد أن تسودوا؟ حتى لا يظن الظن أن المقصود من قول عمر أنه إذا وصل الإنسان للسيادة على اختلاف المعنى الذي ذكرناه خلاص ترك التفقه وترك طلب العلم، لا قال وبعد أن تسودوا، حتى لو صرت ذا منصب أو لك مكانة أو كبرت في السن أو ظهر الشيب في رأسك وفي لحيتك، لا تترك التفقه في الدين، لأن التفقه في الدين علامة خير، كما جاء في الحديث الذي سبق: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول حتى لو كان إنسان شايب، نقول لو كان شايب، لو كان كبير في السن، حتى لو كان كبيرا في السن، حتى لو ملأ الشيب عارضيه، نعم. وقلنا لكم المحمد كان يمشي ومعه الدفاتر تحت إبطه والمحبرة، فقيل له: يا إمام، إلى متى تطلب العلم؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. لا يزال الإنسان عالما ما طلب العلم، ما دام يطلب العلم هو على سبيل النجاح. إذا ظن أنه استغنى فهو جاهل، ظن أنه استغنى عن العلم فهو جاهل. والبخاري هنا عقب هذا بكلمة جميلة: قل وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. لماذا تعلموا في كبر سنهم؟ لأنهم أسلموا وهم كبار، دخلوا في الإسلام وهم كبار، أبو بكر وعمر والعباس وعثمان وغير هؤلاء دخلوا في الإسلام وهم كبار، فلما دخلوا في الإسلام كان لابد أن يتعلموا شرائع الإسلام وهم كبار، فتعلموها وهم كبار وأصبحوا أئمة فيها، يرجع إليهم الناس عند الاختلاف وترجع إليهم الفتوى. فإذا كون الإنسان كبيرا لا يضره أن يتعلم العلم وهو كبير، لا يؤثر فيه، لا يقول خلاص بعدما شاب دول كتاب، لا نقول هذا الكلام غير صحيح. يتعلم الإنسان ولو شاب، ولو ظهر الشيب في عارضيه، ولو ملأ رأسه يتعلم. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه أدوات التعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هل أحد يخرج بطن أمه عالم؟ الجواب لا، لكن معه أسباب ووسائل طلب العلم، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يسمع العلم، يقرأ ويبصر ويعقل بقلبه، هذه وسائل إدراك العلوم، هذه وسائل إدراك العلوم أو إدراك المعارف. قال الإمام مالك: من عيب القضاء أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. يعني شخص مثلا مجتهد في طلب العلم، فأتى الأمير وجده شخصا جيدا عنده قدر جيد للعلم والحكم وأسباب الحكم، فقال تعال معنا اشتغل في القضاء. مرت الأيام أو السنون وعزل لسبب من الأسباب. هذا الشخص الذي كان ملازما لمجالس العلم لا يستطيع أن يرجع إليها مرة ثانية، لأن يعني القاضي له مكانة كبيرة في الزمان الأول وحتى الآن، القاضي له مكانة كبيرة، فكيف بعدما صار قاضي يجلس على المنصة ويحكم بين الناس يرجع مرة ثانية يجلس بين طلاب العلم ويزاحم العلماء بالركب؟ لا، يخسر هذا. الإمام مالك يقول من فقهه: من عيب القضاء الذي يتولى القضاء، من العيوب أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه ترفعا وحياء وأنفة. قال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. الشاب الصغير الذي لم يكمل الطلب، طلب العلم على المشايخ، يقول خلاص أنا سأجلس وأدرس للناس ولا أطلب العلم عند أهل العلم عند المشايخ، إذا تصدر الحدث الشاب الصغير فاته علم كثير، لأنه لا يرجع إلى الخلف. خلاص وصل إلى هذه المرحلة لا يرجع إلى الخلف، بعدما يجلس يدرس الناس يعلم الناس كيف يجلس يتعلم؟ هذا خلل كبير. لذلك العالم الحق الذي لا يزال يتعلم، كان مجلس الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فيه كبار المشايخ يتعلمون في مجلس الشيخ ابن باز، يقرؤون عليه ويتعلمون عليه، يجلسون عن يمينه وعن شماله ومن أمامه، ولم يمنعهم أنهم علماء ومشايخ، لهم حلقات، بعضهم يدرس في الجامعات أساتذة كبار، ولهم حلقات كبيرة، ومع ذلك كانوا يتعلمون ويجلسون مع الطلاب الصغار يتعلمون في مجلس الشيخ رحمه الله تعالى. كان الشيخ الرجحي يجلس على الشيخ ويقرأ عليه كما قلت لكم من قبل سنن النسائي بصوته حتى ختمها، وبعد أن ختمها قرأ عليه كتاب التوحيد لابن خزيمة. وكان الشيخ الرجحي يصلي بجانب العشاء ويحجز مكانه المغرب بسجادة حتى لا يضيع المكان، لأن الشيخ ابن باز درسه يعني مقعده عكس هذا، كان وجهه للقبلة، نحن الآن ظهرنا للقبلة، الشيخ كان وجهه للقبلة يجلس هناك، يعني الكرسي هذا في الخلف وجه الشيخ للقبلة، والذي كان يذهب هناك يجلس في الدرس ربما يضيع عليه الصف الأول. فكان الشيخ الرجحي حفظه الله تعالى يحجز مكانه بسجادة. قلت له هل أصلي في ذلك المكان بجانبي لكن أحجز المكان أيضا؟ كان الشيخ البراك يجلس عن يمين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يمين الكرسي. فالقصد أن لا ينبغي الإنسان حتى لو نال منصبا كبيرا أو صار له وجاه في المجتمع أو رئاسة لا ينبغي أن يحجبه ذلك ويحجزه عن الاستمرار في طلب العلم. قال الشافعي إذا تصدر الحدث فاته خير كثير. هذا ما يتعلق بالترجمة ونقف عليها ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.